أعظم أجركم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. الليلة سأتحدث عن حامل راية كربلاء ومواصل درب كربلاء ومحيي قضية كربلاء ومنجز أهداف كربلاء، الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. طبعا الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام، أولا من أجل أن نعرفه، فمعرفته واجب علينا، وثانيا من أجل بعض إنصافه، لأن الإمام عليه السلام ظلم في التاريخ أيضا وفي كتب التاريخ التي كتبها بالأعم الأغلب كتاب السلاطين فأساءوا إليه، وثالثا من أجل الاقتداء به والمضي في نهجه وكلماته التي أصبحت شعارات وكلمات توقظ الحماسة وتدفع إلى الأمام على مدى الأجيال وإلى قيام الساعة. إمام علي بن الحسين عليه السلام، لقبه المعروف والمشهور بين المسلمين سنة وشيعة زين العابدين وسيد الساجدين والإمام السجاد، لكن الأعرف الأشهر زين العابدين. وهذا الأمر يعود إلى هذا اللقب أو هذا الوصف أطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من معجزات رسول الله وكرامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن إخباره بالمغيبات. وهذا الأمر أيضا نقل في روايات عديدة في من طرق الشيعة ومن طرق السنة، وأنا أكتفي بروايتين. من طريق الشيعة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام بسنده الذهبي، يعني عن أبيه الباقر عن الأئمة عليهم السلام إلى رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي، إلى ولدي، رسول عم بيقول هيك، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف. إذا من سماه قبل أن يولد أصلا، يعني الحسين عليه السلام كان بعده فتى صغير في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله يخبر بأن الحسين سيكون ولد وسيسميه عليا، وهذا العلي سيكون عابدا زاهدا من أهل العبادة والسجود ويعرف في هذا في الدنيا في الأرض وفي السماء، ويخبر بهذا الخبر عن القيامة. ومن طريق إخواننا أهل السنة ما رواه الحافظ ابن عساكر بسنده عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير قال: كنا عند جابر، يعني جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المعروف، فدخل عليه علي بن الحسين فقال له جابر، هلأ جابر عم بخبر علي بن الحسين واللي قاعدين عم يسمعوا: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل الحسين فضمه إليه، يعني فضم رسول الله الحسين إليه وقبله وأقعده إلى جنبه، ثم قال للحاضرين، ثم قال: يولد لابني هذا ابن يقال له علي بن الحسين، إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم سيد العابدين فيقوم هو. هلأ روايات أكثر من هيك موجود على نفس المضمون. ذلك هلأ نحن نمشي إن شاء الله بحديثنا، أنا بضل أقول الإمام زين العابدين عليه السلام، فالمقصود علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام زين العابدين عليه السلام بكربلاء كان عمره 23 سنة إلى 24 سنة على اختلاف الروايات. المعروف أنه كان مريضا في كربلاء. معروف أيضا عندما خرج من المدينة مع أبيه لم يكن مريضا، هلأ صار مريض أثناء الطريق أو عندما اقتربوا من كربلاء. وهو مريض، هلأ هي لأنه من نعقب عليها بعدين، وهو مريض لا يقوى على الوقوف ولا يقوى على حمل السيف، ومع ذلك كان يستأذن للقتال ويريد أن يقاتل رغم وهن جسده بالمرض، لكن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يأذن له، مش لأنه ابنه بده يحافظ عليه، لأنه ابنه مع علي الأكبر أول واحد برز للقتال من بني هاشم كان ابن الحسين عليه السلام، كان علي الأكبر، وإنما من أجل استمرار المسؤولية والإمامة والقيادة. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يأذن له، وكان يشرح ما هو السبب من أجل أن يبقى بقية من أهل هذا البيت. يمكننا هنا أن نقول بكل وضوح أن العناية الإلهية هي التي حفظت الإمام زين العابدين عليه السلام على قيد الحياة ليواصل مسؤولياته ومهامه. وكل شيء آخر ما في تفسير منطقي، ما في تفسير منطقي. يعني مثلا هناك بعض ما نقل بعضه موهن أيضا للأسف، وبعض كتبنا بدون تدقيق تنقل مثل هذه المسائل، مثلا أنه الإمام كان صغير السن وخمنوه عمره أقل من 15 سنة وما بعرف شو عملوا له فحص، وأنا أخجل أن أنقل قصص من هذا النوع موجودة حتى في الكتب. الإمام عنده ولد، كان مزوج عنده ولد، الإمام محمد بن علي الباقر كان عمره 3 سنين وموجود في كربلاء، كيف يلتبس ويشتبه عليهم أمر ابن 24 سنة يخمنوه عمره أقل من 15 سنة؟ هذا بس للتوهين. حتى ما قامت به السيدة زينب عليها السلام في مجلس عبيد الله بن زياد، وهي القصة حنحكيها بعد شوي لمناسبة أخرى، صحيح رمت بنفسها عليه ومنعت بن زياد من قتله، ولكن هم لو أرادوا أن يقتلوه لقتلوه في كربلاء، من كربلاء إلى الكوفة. يعني السيدة زينب عليه السلام مش قاعدة حده ليل نهار وفايقة ليل نهار، أو في الطريق من كربلاء إلى دمشق أو من دمشق إلى المدينة. يمكن الإنسان أن يقول بوضوح أن العناية الإلهية وحدها، ولا ما في سبب منطقي، لأنه هون عم نحكي نحن عن مين؟ أولا عن يزيد المجرم القاتل السفاك، عن عبيد الله بن زياد، عن الثقافة، عن قوم ثقافتهم لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، عن قوم لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة وأي مجزرة ولا من أجل الحفاظ على كراسيهم وعلى سلطانهم. هؤلاء شو السبب المنطقي اللي بيخليهم يبقوا على الإمام زين العابدين عليه السلام على قيد الحياة؟ وطبعا هو ما بقي مريض كل الطريق، وبعد أيام من حادثة كربلاء الإمام شفي وكان متعافي. ولذلك الصور اللي حتى ببعض المسرحيات التي نقيمها أو المسلسلات أو الأفلام، الصور التي تقدم الإمام زين العابدين عليه السلام مريضا طوال الطريق وماشي عم بيروح شمال ويمين ومنحن الظهر، هذه صور غير صحيحة، هذا الأمر يجب أن ينتبه إليه. على كل، الإمام عليه السلام بدأت مسؤوليته وإمامته وقيادته مسؤوليته عن الإسلام ومسؤوليته عن المسلمين وعن الأمة. عصر عاشوراء يعني عند شهادة أبيه الحسين عليه السلام، صار هو الإمام والقائد والولي والمسؤول، وعليه أن يتحمل كل هذه المسؤولية. شوفوا من الاستلام للقيادة والإمامة والمسؤولية، على عادة رئيس دولة بيسلم رئيس دولة، قائد حزب بيسلم قائد حزب، قائد أمة بيسلم قائد أمة، بينقل له ناسه أنصاره أصحابه أعوانه أمواله إمكاناته مقدراته، مش هيك؟ هيك بيصير طوال التاريخ. هيك هذه حادثة فريدة، حادثة فريدة لا شبيه لها في التاريخ، أن الإمام زين العابدين عليه السلام تسلم مسؤوليات القيادة والإمامة في أي حال. واحد لا أنصار ولا أعوان ولا أصحاب ولا جنود ولا حتى شخص يحامي عنه، كل من بقي له السيدة زينب عليه السلام، عمته، بقية عماته، أخواته، بنات أعمامه، وزوجات الشهداء الذين كانوا في كربلاء، ومجموعة من الأطفال. إذا كان من أصحاب أو أنصار للإمام زين العابدين عليه السلام في تلك اللحظة، فهم إما في سجون عبيد الله بن زياد في الكوفة، لأنه في كتير ما قدروا وصلوا على كربلاء، في ناس اعتقلوا وسجنوا قبل وصول الحسين عليه السلام إلى كربلاء. وهون خلينا نصحح تاريخ، أن الذين نصروا الحسين من الكوفة ومن غير الكوفة مش بس 72 واحد، أو أصحاب الصادقين كانوا 72 واحد، لا، كان هناك أعداد كبيرة، ولكن تم سجنهم واعتقالهم في الكوفة وفي البصرة وفي بلاد المسلمين، ومنعوا من الوصول إلى الحسين عليه السلام. فهم إما سجين في سجون عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية، وإما مشرد مختف في الأرض، لكن عمليا بين يديه حتى شخص واحد، واحد بس ما في. ثانيا، إمكانات وأموال ما في شيء، كل أموالهم في كربلاء، كل أموالهم في كربلاء نهبت وسلبت، حتى ثياب الحسين عليه السلام، حتى حلي الفتيات والنساء في كربلاء، لم يبقى لهم شيء إلا ما يلبسونه فقط. ثالثا، في أي وضع نفسي ومعنوي وروحي؟ زين العابدين عليه السلام خلال ساعات قليلة رأى بأم عينيه مقتل أبيه وأخويه علي الأكبر وعبد الله الرضيع وأبناء عمومته وأحباءه وأعزائه وأصحاب أبيه خلال ساعات قليلة، وأعمامه. الإمام زين العابدين عليه السلام في ميدان عندما استلم الإمامة والقيادة، أمام عينيه أحزان النساء ودموع النساء، وفي أذنيه آهات النساء وصراخ الأيتام والأطفال وحالة الرعب التي كانت منتشرة. الإمام زين العابدين عليه السلام استلم الإمامة والقيادة في ميدان يقف في مقابله جيش ضخم ليس لديه أي قيم أو أخلاق أو إنسانية، وحاضر لارتكاب أي جريمة. عندما يأمره بذلك عمر بن سعد أو ابن زياد أو يزيد بن معاوية، هذه الظروف التي أصبح فيها الإمام زين العابدين عليه السلام إماما فعليا وقائدا مسؤولا بعد شهادة أبيه الحسين عليه السلام. إذن هذا الإمام الشاب 23 سنة 24 سنة عليه منذ هذه اللحظة أن يتحمل مسؤولية رسالة الأنبياء وإرث الأنبياء، هو وارث الأنبياء جميعا ووارث الأئمة الذين سبقوه. القضية المركزية أمامه ستكون بكل تأكيد الأولوية الأولى لعمله وحركته ونشاطه ومواقفه، ستكون أن يكمل ما بدأه الحسين عليه السلام في كربلاء، أن يحمل صوت كربلاء حادثة كربلاء وقائع كربلاء إلى ذلك الجيل وإلى كل الأجيال على مدى الزمان إلى قيام الساعة. وأنا وأنتم نعرف لولا زين العابدين ولولا زينب لضاعت كربلاء في الصحراء، ولضاعت في التاريخ، ولحرفت ولزيفت. وعليه أن يواصل درب كربلاء ليحقق أهدافها. كربلاء كما قلت في الليلة الأولى أو التي بعدها، هي لم تكن صراعا شخصيا ولا صراعا عشائريا، وإنما كانت معركة الإسلام. هناك أهداف لكربلاء، للحسين عليه السلام من خلال جهاده وشهادته في كربلاء، على الإمام زين العابدين أن يكمل العمل بالأساليب الجديدة المتناسبة مع التهديدات والظروف والفرص والإمكانيات المتاحة لتحقيق تلك الأهداف. لو رجعنا بس للتذكير بالأهداف، حفظ الإسلام المحمدي الأصيل اللي كان عم يشوه خلال 20 سنة من حكم معاوية، ثم جاء يزيد ليوجه الضربة القاضية إليه، ولذلك كان الحسين عليه السلام يقول: وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. الحفاظ على الإسلام، إنهاء الشرعية المدعاة لما يسمى بالخلافة الأموية، وفضح حقيقة بني أمية. من هم بني أمية؟ ما هي أهدافهم؟ ما هي حقيقتهم؟ ما هو موقعهم من الإسلام منذ انطلاقة الإسلام الأولى في مكة؟ مواجهة وإسقاط المشروع الأموي بكل أهدافه كمشروع ملكي، ما له علاقة بالخلافة الراشدة، كمشروع ملكي قيصري كسروي استبدادي، يريد أن يعيد العرب والمسلمين إلى الجاهلية الأولى. وأيضا من جملة الأهداف في كربلاء كان إيقاظ الأمة واستنهاض الأمة وإثارة الأمة وتحريك عقولها ومشاعرها وعواطفها لتتحمل المسؤولية من جديد اتجاه الإسلام والقرآن وإنجازات رسول الله وصحابة رسول الله وأهل بيت رسول الله، وبالتالي العودة إلى إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقابل السكوت الضعيف والمذل الذي كان يسيطر على الأمة أمام ظلم الحكام في ذلك الوقت. هذه في الحد الأدنى من الأهداف المتيقنة التي لا نقاش فيها أنها من أهداف كربلاء. الإمام زين العابدين عليه السلام كانت مسؤوليته أن يحمل هذه الأهداف وأن يواصل العمل من أجل تحقيقها، مستندا إلى كربلاء، إلى إرث الحسين وأخيه وأبيه وأمه وجده، مستندا ومتكئا إلى حادثة إلهية تاريخية جهادية إنسانية لا نظير لها في التاريخ، هي حادثة كربلاء. وعليه من الآن، من هذه اللحظة، أن يستفيد من كل لحظة ومن كل فرصة تتاح له، من كل مجلس، من كل منبر، من كل موقف، من كل لقاء، ليحقق ويخدم هذه الأهداف، والتي أهم وسيلة يجب أو أهم مسؤولية ووظيفة مباشرة هي تبيين ما حصل في كربلاء، تبيين ما حقيقة ما حصل في كربلاء، من المقتول ومن القاتل، إلى من ينتمي القتلة وإلى من ينتمي المقتولون والسبايا. وهذه كانت الوظيفة الأولى والمسؤولية الأولى لمواجهة التعمية ومواجهة التضليل والكذب والتزوير الذي بدأ بعد حادثة كربلاء، لأنه بلش يقولوا أن هؤلاء خوارج خرجوا على أمير المؤمنين، أو أن هؤلاء لا، هؤلاء نساء وأطفال جيء بهم من المعارك التي كانت تخوضها الجيوش الإسلامية أو جيوش المسلمين في خراسان وفي ما يقارب بلاد الترك والديلم ومشاكل، وهؤلاء نساء وأطفال من أهل الديلم، من أهل الترك، من تلك القبائل والأقوام التي تعيش في تلك البلاد البعيدة. كشف هوية وحقيقة المقتول والقاتل هو أول وظيفة كانت الحسين عليه السلام، أول وظيفة عفوا للإمام زين العابدين عليه السلام، وكان عليه أن يقوم بهذا، وكان هذا يتطلب شجاعة بالغة، جرأة كبيرة، عزم وإرادة واستعداد حتى للموت من أجل تبيين هذه الحقيقة. إذا بتذكروا من مدي بالانتخابات قبل سنتين، سماحة القائد حفظه الله للانتخابات الرئاسية بإيران حكي للناس أن لا يصبح خلط بين الشهيد والقاتل. هذا الخلط طوال التاريخ كان موجود في كل أحوال. الإمام سلام الله عليه أصبح إذن في موقع الآن العمل. أنا سأتحدث الليلة فقط عن المرحلة الأولى، هلا بعدين بنشوف إذا بنكمل مراحل أخرى. من كربلاء إلى المدينة حأخذ ثلاث مواقع أو ثلاث نماذج من مواقف وعمل الإمام عليه السلام. النموذج الأول في الكوفة. طيب، دخلوا السبايا إلى الكوفة، من الموكب إلى الكوفة، وجالوا فيهم بالكوفة، وبتعرفوا بتسمعوا بمجالس العزاء والسيرة الحسينية ما جرى عليهم وعليهن. إلى أن أدخلوا إلى مجلس عبيد الله بن زياد. طبعا في مجلس عبيد الله بن زياد، هلا بدنا نفترض جو هيبة، قاتل مجرم ومتغلب، منتصر عسكريا بحسب الظاهر، الجميع يهابه، الجميع يخافه، ويدخل الإمام زين العابدين عليه السلام مقيدا بالسلاسل. لكن أنا منظر أنه منحني وعامل هيك، لا أقبله، مش أرفضه وأدينه. وكل من ينقل هذه المشاهد ولا ينقل الحقيقة، لأن الكلام اللي قاله زين العابدين عليه السلام في محضر عبيد الله بن زياد لا يعبر عن هذا الشكل أبدا. ومعه عمته والنساء والأطفال، وصار سجال محكي بالروايات وبالتاريخ بين عبيد الله بن زياد والسيدة زينب عليها السلام، وردت عليه ذلك الجواب المزلزل، إلى أن وصلنا إلى المقطع الذي يرتبط بالإمام زين العابدين عليه السلام. أنتوا سامعينه بالسابق، بس أنا بدي واقف عنده شوي. طبعا في مجلس قلنا في خوف، في رعب، في مهابة، وفي ناس مفترض أنه مكسورين ومقتولين ومأسورين ومسبيين، لازم تكون إرادتهم منهارة ونفوسهم منكسرة. وفي مجلس ما حدا بيقدر يقول له لعبيد الله بن زياد يا ابن زياد، بده يقول له يا أمير، أيها الأمير، ما حدا بيخاطب إلا بالأمير. بيقول، ننقل من الكتاب: ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين فقال: من هذا؟ فقيل: علي بن الحسين. فقال ابن زياد: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ يعني بيقصد علي الأكبر. فقال علي، يعني زين العابدين: قد كان لي أخ يسمى علي بن الحسين قتله الناس. هذا في رد عليه لابن زياد، لأنه ابن زياد شو قال؟ أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ فالإمام شو قال له؟ قد كان لي أخ يسمى علي بن الحسين قتله الناس، يعني مش الله قتله مثل ما أنت عم تقول. فقال ابن زياد: بل الله قتله. فقال علي عليه السلام زين العابدين: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال ابن زياد: ولك جرأة على جوابي؟ اذهبوا به فاضربوا عنقه. تصوروا قد كان الوضع قاسي، قد كان الوضع صعب، أنه هيدا الجواب من الإمام زين العابدين وبآية قرآنية كان كافيا لأن يذهب عبيد الله بن زياد لضرب عنق الإمام زين العابدين. فسمعت عمته زينب فقالت: يا ابن زياد، إنك لم تبقي منا أحدا، فإن عزمت على قتله فاقتلني معه. فتعلقت به زينب عمته وقالت: يا ابن زياد، حسبك من دمائنا، واعتنقته وقالت والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه. فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة، ثم قال عجبا لرحم، والله إني لأظنها ودت أني قتلتها معه، دعوه فإني أراه لما به، يعني اللي فيه بكفيه، هذه معنى فإني أراه لما به. فقال علي عليه السلام لعمته اسكتي يا عمة، طبعا هون اسكتي بهديك الأدبيات عادية، هلا يمكن بالتعبير بهذا الزمن الواحد بيقول لواحد اسكت بيعتبر فيها شيء من الإهانة، يا عمة حتى أكلمه. ثم أقبل عليه السلام، هون الموقف، هون الإمام الشجاع الجريء قوي البطل العازم الثابت في هذا المناخ في هذا المشهد في هذا المجلس. فقال عليه السلام أبالقتل تهددني يا ابن زياد؟ ما قال له أيها الأمير أيها الوالي أيها السلطان أيها الحاكم أيها المتغلب، أبالقتل تهددني يا ابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة؟ هذا موقف، عن شو عم بيعبر؟ عن أي جوهر؟ عن أي طبيعة؟ عن أي حقيقة؟ ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين عليه السلام وأهله فحملوا إلى دار إلى جانب الكذا. في الكوفة ما خلى فرصة الإمام زين العابدين، لأنه صارت الناس تجي وفود إلى زيارة موكب السبايا، نسوان يجوا يبكوا ورجال يجوا يعتذروا. فالإمام عليه السلام في كل هذه الفرص هو والسيدة زينب وبقية السيدات كانوا يتكلموا يحكوا ويبينوا هاي الحقيقة. شوف هذا الموقف اليوم أصبح شعار، اليوم نحن 1441 للهجرة، اليوم هذا شعار موجود في أكثر من بلد إسلامي على لسان الكبار والصغار والرجال والنساء، ودائما نحن بنستعمله لما بيهددنا العدو، لما بتهددنا أمريكا، لما بيهددنا أي معتدي أو طاغي، ماذا نقول له؟ أبالقتل تهددنا يا ابن زياد؟ أبل في رواية تاني بيقول له أبالقتل تهددني يا ابن الطلقاء؟ بعد أعلى، هون عم بذكر بحقيقة الجبهة الأخرى، أبناء الطلقاء. الطلقاء من هم؟ هم أبو سفيان وأولاد أبو سفيان وجماعة أبي جهل وجماعة أبي سفيان الذين قاتلوا رسول الله حتى آخر رمق، وعندما هزموا في مكة سالموا رسول الله وسلموا له، فقال لهم جد زين العابدين، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا صار موقف، صار شعار إلى قيام الساعة. طيب ننتقل إلى الشام. الشام بعد الموقف أصعب في الشام، يحتاج إلى جرأة أكبر، إلى شجاعة أعظم، لأنه هون عند يزيد عند الأصل، هداك وكيل، هداك فرع. وفي الشام التي لا تعرف، ما كانت تعرف إلا بني أمية، ومنذ أن دخل الفتح الإسلامي إلى بلاد الشام، نعرف نحن بالتاريخ، ألا نحكي عن هذاك الوقت، مش عم نحكي عن الشام الحالية. في ذاك التاريخ أول والي على الشام كان يزيد بن أبي سفيان، تصوروا مين أول والي على بلاد الشام بعد الفتح الإسلامي؟ يزيد بن أبي سفيان، وبعد يزيد بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان، وبعد معاوية بن أبي سفيان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. يعني منذ أن فتحوا عيونهم وآذانهم على الإسلام كان الولاة عليهم أولاد أبي سفيان، أبناء الطلقاء، وعرفوهم من الإسلام ما أرادوه هم، ما يخدم مشروعهم السلطوي الملكي القيصري الكسروي الذي كانوا يخططون له. ولذلك حقيقة هؤلاء كانوا مخدوعين ومضللين، ما كانوا بيعرفوا شيء عن كثير من صحابة رسول الله، ما كانوا بيعرفوا أهل بيت رسول الله، ما كانوا بيعرفوا حقيقة علي بن أبي طالب عليه السلام، وموقع سيدة نساء العالمين عليها السلام، ومن هو الحسن والحسين عليهما السلام. هذه حقيقة تاريخية موجودة وأكيدة. على هيك مجتمع هلأ جاي اليوم زي العابدين بده ياخذ موقف، وعنده السلطان اللي عنده جيش وعنده قبائل، ولو أشاوى ببنانه لقطعوه لزين العابدين إربا إربا، ما في شك بدون أي تردد. إشارة من يزيد، أنا بحكي هاي المقدمات لنعرف عظمة الموقف، إنه الإمام وقف وخطب. هلأ أنا واقف عم بخطب وعم بقول نفس خطاب الإمام، فرق كبير بين أنا قاعد ومطمئن وهادي وأنتم عم تسمعوني أهلي وأحبائي وأعزائي، وبين الإمام اللي جاي برحلة سبي وأسر ويقف في هكذا مجتمع وفي هكذا محيط وأمام هكذا طاغية. ما كان طاغية عادي، ما كان مستبد عادي، ما كان ظالم عادي، يزيد بن معاوية. والإمام عليه السلام مثل ما حتشوفوا بالخطاب بدمشق اللغة اختلفت، لأن أهل الكوفة كانوا بيعرفوا الإمام علي، كان عندهم بيعرفوا سيدة زينب، بيعرفوا الحسن، بيعرفوا الحسين، فكان مش محتاج يبين مين هم. ولذلك خطابه بالكوفة، خطاب سيدة زينب بالكوفة، ما كان محتاجين كتير يوضحوا ويبينوا يا عمي نحن مش أولاد، نحن مش خوارج، ونحن مش أولاد الترك والديلم، ولا جايين من الهند والسند، والله نحن أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله. أهل الكوفة كانوا يعرفون ذلك، لكن هذه الحقيقة كان يجب أن تقال أين؟ في دمشق عند أهل الشام الذين ضللهم وخدعهم يزيد وأبوه وعمه. طيب هلأ لما بنقرأ النص، وإن كان طويل شوي بس أنا لازم أقرأ، منشوف أدي شجاعة الإمام وبلاغة الإمام. كمان هون البلاغة والعلم والحكمة بتبين بالمواقف الصعبة، يعني مرة واحد قاعد وعم يكتب على مهله وعم يخطب على مهله، ممكن يطلع معه شيء مرتب، بس واحد قاعد وفي أي لحظة من اللحظات يمكن أن ينقضوا عليه ويقطعوه، في مشهد مهيب من هذا النوع هو ينطق بهذا المضمون وبهذه البلاغة وبهذا الشكل الذي تحتاج إلى حكمة، إلى شجاعة، إلى عزم، إلى مستوى عالي من الاستعداد للفداء، لأنه هون كان عم بيقوم بتكليفه الشرعي. وحتى عندما يخاطب يزيد، أنه عم بقرأ النص حتنتبهوا، ما بيقول له يا أمير المؤمنين، بيقول له يا يزيد. من يجرؤ في دمشق في ذاك الوقت أن يقول ليزيد يا يزيد؟ كان يقطع لسانه، تقطع يده، يقتل. ما كان مقبول أي تسامح حتى بالشكليات عند يزيد وأمثال يزيد. الإمام عليه السلام وقف هناك والعنوان هو من هو المقتول؟ أنا من؟ هذه النسوة بنات من؟ الذي قتل في كربلاء هو من؟ هذا نفس البيان هو إدانة ليزيد وعبيد الله بن زياد وللسلطان الأموي والخلافة الأموية والمشروع الأموي، وكان يحتاج إلى هذا الموقف الشجاع والجريء والصعب. ننقل الخطاب عن الخوارزمي، يقول وروي أن يزيد أمر بمنبر وخطيب ليذكر للناس مساوئ الحسين وأبيه علي. بدو الناس مجتمعين في المسجد الكبير في دمشق اللي هلا اسمه المسجد الأموي، كل وجهاء. هذا يذكرني بشوفوا أي من ألطاف الله الخفية، يذكرني بقصص الأنبياء عليهم السلام، بقصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم لو بده يفتل على الناس في زمن نمرود ليحكيهم عن التوحيد وعن المعجزات الإلهية، كان بده 100 سنة ليخلص البرمة تبعه. قام نمرود جمع له الناس كلهم بيوم واحد لما إجا بده يحرقه، فخطب بالناس في التوحيد وأراهم معجزة الله. هذا يمكرون ويمكر الله، مثل فرعون وموسى. لو موسى بده يفتل مصر كلها يضل يزت العصاية تصير أفعى، يزت العصاية تصير أفعى، ليشاهدوا معجزته الإلهية كان بده 100 سنة. بس فرعون بتكبره وعناده وصلفه هو جمع له مصر وصحوة مصر وكبار مصر وعلماء مصر في يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى، وكانت المعجزة الإلهية. الإمام زين العابدين عليه السلام لو بده يوصل صوته لأهل الشام، لزعماء القبائل، لعلماء الشام، لجنرالات الشام، لنخب الشام، لتجار الشام، كان ما بيقدر يوصل. ولو قادر كان بده 100 سنة. لكن شوفوا المكر الإلهي، يزيد من أجل الشماتة بزين العابدين وزينب، ومن أجل الشماتة بأهل بيت رسول الله، هو قام ونظم المجلس. هو النقليات كانت مؤمنة على يزيد، يعني هو جمع الناس في المسجد ودعاهم. لما يزيد يدعو إلى مجلس كل الناس بدأت تيجي. طيب، وبعدين لمزيد من الشماتة قال له الخطيب تفضل. فصعد الخطيب المنبر، فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأكثر الوقيعة في علي والحسين، وأطنب في تقريض معاوية ويزيد، يعني في مدح معاوية ويزيد. مع أنه بعض أصحاب الصحاح من إخواننا أهل السنة من كبار علمائهم في الصحاح عندما يذكرون فضائل الصحابة، عندما يصل إلى معاوية ما بيكتب ولا شيء، وبيقول لم أجد لمعاوية فضيلة. ما عم نحكي عن الشيعة، عم نحكي عن علماء السنة الكبار. هذا شو لا يمدح فيه معاوية ويزيد؟ ما بعرف. فصاح به علي بن الحسين. هلأ من هون أنا بتمنى الإخوة والأخوات والسامعين نحضر ذهنيا عاطفيا قلبيا في مسجد الكبير في دمشق في هذا المشهد. فصاح به علي بن الحسين، مين؟ ابن 23 سنة 24 سنة اللي ما معه حدا، محامي، مرافق، صديق، أنيس من الرجال، ولا أحد، وحيدا فريدا. إبراهيم كان وحيدا فريدا، موسى على الليلي كان معه أخوه هارون، معه حدا لما راح عند فرعون، زين العابدين وحيدا فريدا. فصاح به علي بن الحسين: ويلك أيها الخاطب، يعني أيها الخطيب، اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال يا يزيد، ما قال له يا أمير المؤمنين، ثم قال يا يزيد ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد، يعني اطلع على المنبر، لأنه إذا ما سمح له ما في يطلع، يمنعوه العسكر اللي هناك. فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فأبى يزيد، ما قبل. فقال الناس يا أمير المؤمنين إذن له ليصعد فلعلنا نسمع منه شيئا. فقال لهم، لأنه هو بيعرف اللي ما بيعرفوهن، فقال لهم يزيد: إن صعد المنبر هذا لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقالوا: وما قدر ما يحسن هذا؟ شاب صغير 23 سنة، شو بيعرف يحكي؟ فقال يزيد: إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا، هذا ما بيعرفوا أهل الشام، ولم يزالوا به حتى أذن له بالصعود. قد ما ضغطوا على الحاشية والنخب، خلي يطلع، خلي نشوف شو بيطلع معه، فأذن له. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، فقال فيها، يعني هون الخوارزمي مش نائل كل الخطاب، نائل جزء من الخطاب: أيها الناس، هلا أنا حقراها صحبة وحدة إلا محل ما بده شوية توضيح بوضح، بس هلا افترضوا إمام زين العابدين عليه السلام أنتوا بمحضر وفي المسجد الكبير في دمشق وعم يخطب، قدامه مين؟ يزيد وجنرالات الشام وجيش الشام وقبائل الشام والذين قاتلوا مع يزيد ومع معاوية 30 سنة، وما كان عندهم مشكلة في شيء. أيها الناس، أعطينا 6 وفضلنا ب7، أعطينا العلم. هم بدي يعرف نحن مين يا أخي، نحن المقتولين المسبيين، نحن مين؟ هم مش قصة ولا مدح شخصي، هم تبيين حقيقة الجبهة المعتدى عليها. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا يعني حمزة وجعفر، ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنا سبطا هذه الأمة وسيدا شباب أهل الجنة يعني الحسن والحسين. فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. هون ما عم ينتسب بس بالنسب الرحمي، عم ينتسب بالنسب الرسالي، ولا كان بيقدر يقول لهم من أولها أنا ابن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. شو قالهم؟ فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن مكة ومنى، مكة حيث بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مكة مكان الحج، ومنى مكان أعمال الحج المعروفة. أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى. هم بعده عم يحكي عن رسول الله. أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء في رحلة المعراج إلى السماوات، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسبحان من أسرى، أنا ابن من بلغ به جبريل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان ربه قاب قوسين، فكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء. في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله صلى جماعة إماما بالأنبياء وملائكة السماء. أنا ابن من أوحي، من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شايفين هذا الصوت؟ يقول لهم أنا ابن مين؟ أنا ابن النبي. هون نسوان بنات النبي، نحن المقتولين أولاد النبي. ثم ينتقل إلى أبيه. أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى. مين علي المرتضى؟ أنا ابن من ضرب خواطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، ومنهم بين هلالين بيك وجدك وعمك وعائلتك وسليلتك كلها. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، وصلى القبلتين، بيت المقدس والمسجد الحرام، كله عم يحكي عن أمير المؤمنين، وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، لم يسجد لصنم، لم يكفر. أنا ابن صالح المؤمنين، ووارث النبيين، وقامع الملحدين، ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين، وزين العابدين، وتاج البكائين، وأصبر الصابرين، وأفضل القائمين من آل ياسين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل، والمنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، أو حرم المسلمين. هذا علي بن أبي طالب الذي تجهلونه يا أهل الشام، الذي قاتلتموه في صفين وبعد صفين. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفخر من مشى من قريش أجمعين، وأول من أجاب واستجاب لله من المؤمنين، أول المؤمنين إسلاما، وأقدم السابقين، وقاسم المعتدين، ومبير المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، ناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علم الله، سمح، نرجع نرفع، سمح، سخي، بهلول، زكي، الطحي، رضي، مرضي، مقدام، همام، صابر، صوام، مهذب، قوام، شجاع، قمقام، قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أربطهم جنانا وأطلقهم عنانا وأجرأهم لسانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل وغيث هاطل، مطر نازل من السماء، يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة، طحن الرحى ويذروهم ذو ريح الهشيم، ليث الحجاز صاحب الإعجاز وكبش العراق الإمام بالنص والاستحقاق، مكي مدني الطحي، تهامي خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري، يعني بكل المواقع والمنازل والأحداث كان مع رسول الله وينتمي إليها، من العرب سيدها ومن الوغى الحروب، ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبتين الحسن والحسين، مظهر العجائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاقب والنور العاقب، أسد الله الغالب مطلوب كل غالب، مطلوب كل طالب غالب كل غالب، ذلك جدي علي بن أبي طالب. عرفت أنا ابن مين؟ هذا جدي الآخر، جدي الأول رسول الله، جدي الآخر علي بن أبي طالب. هذا التاريخ الإسلامي، التاريخ الجهادي، تاريخ التضحيات، البلاء الذي لا يرقى إليه بلاء، من بدر إلى أحد إلى خيبر إلى واقعة إلى الخندق إلى الأحزاب إلى حنين إلى 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 إلى، إلى هذا جدي علي بن أبي طالب، هو بنات علي بن أبي طالب والمسبيات. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا خلصنا البي والأم الجد والجدة، أنا ابن الحسين القتيل بكربلاء، هذا أبي الذي قتل في كربلاء، ابن فاطمة، ابن علي، ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ابن المرمل بالدماء، هم بيروح على المظلومية، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن من بكى عليه الجن في الظلمة، أنا ابن من ناحت عليه الطيور في الهواء، قال ولم يزل يقول أنا وأنا وأنا، حتى يعني ما كملنا الخوارزمي الخطبة، حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب. هذه أعظم خطبة في تاريخ البشرية أيها الأخوة والأخوات، إذا أخذنا الخطيب واللي قاعد قدامه والظرف الزماني والمكاني والأحداث والظروف والمخاطر والصعوبات والتهديدات والتحديات والفرص، هذه أقوى خطاب سياسي في تاريخ البشرية، هذا إمامكم زين العابدين عليه السلام. حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب، أي ناس؟ ناس ما بيعرفوا شيء عن أهل البيت، ناس اللي حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام عشرات السنين، الناس اللي أيدوا ما جرى في كربلاء، الناس اللي استقبلوا السبايا وموكب السبايا بالأفراح والأعياد والزغاريد، هؤلاء ضج الناس بالبكاء والنحيب وخشي يزيد أن تكون فتنة. هو عم بيقول في يوم الأيام أنا قريت هذا النص، فواحد بعت لي انه كيف بتقول فتنه، يا اخي هو عم بيقول فخشي يزيد ان تكون فتنه، شو يعني؟ انه الناس يفوتوا ببعضها، يصير هرج ومرج، يصير في انقسام انشقاق ثوره في دمشق. فامر المؤذن ان يؤذن من اجل ان يقطع خطاب زين العابدين عليه السلام، فقطع عليه الكلام وسكت، الامام بيحترم الاذان، من وقتها كانش في ميكروفون، يعني بيقدر الإمام يخلي صوته عالي والمؤذن صوته عالي، تمام؟ الإمام احتراما للأذان سكت. فلما قال المؤذن الله أكبر، قال علي بن الحسين: قبرت كبيرا لا يقاس ولا يدرك بالحواس، لا شيء أكبر من الله. التوحيد معرفة. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال علي عليه السلام، علي بن الحسين: شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعظمي. فلما قال، هون الاستفادة من الفرص، فلما قال، لأنه هذا المقطع هو المقطع الحاسم، الضربة القاضية في هذا الخطاب التاريخي، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت علي من أعلى المنبر إلى يزيد وقال: يا يزيد، أمام كل أهل الشام، أفي أمير المؤمنين، الأولانية لما قال له بتخليني اطلع اخطب بينه وبينه، سمعوا كم واحد هون على المنبر قدام الكل، ما قال له يا أمير المؤمنين، يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت. إذا جدك أنت كذاب، وإن قلت أنه جدي وهي الحقيقة فلما قتلت عترته؟ لما قتلت عترته؟ قالوا ما كملنا بعدين، يعني أنت ليش قتلت عترته، أهل بيته، أولاده، سبيت بناته؟ هل يوجد في التاريخ مشهد أشجع، أجرأ، أوضح، أقوى، أمضى من هذا الموقف، من هذا الخطاب، من هذه الكلمة؟ خلوا لي يا بالكم لما بدي اجي للنتيجة بآخر الكلمة بوقف عندها شوي. طيب، ثم في كلمات أخرى لخطاب السيدة زينب معروف لمن زين العابدين بأكثر من مناسبة في دمشق، كان له خطاب شديد مع يزيد بن معاوية وأمام الناس. مقطع الأخير أو النموذج الأخير عندما عاد إلى المدينة، الإمام عليه السلام كان بيقدر على المدينة يفوت، صلى على محمد وآله، كان بيقدر ما يعطي علم ويفوت بالليل ولا من شاف ولا من دري، وانتهى الموضوع وبيقعدوا ببيوتهم وبيجوا الناس بيعزوهم، مش هيك؟ اللي مكسورين الخاطر، المنكسرين، المهزومين، المضروبين، المحبطين. الإمام عليه السلام ما عمل هيك. لما وصل قريب من المدينة فكان بالموكب اللي معه صار في شوية ناس من العسكر ومن الناس اللي اجوا معه من الشام، بعتوهم معه من الشام، والتحق في بعض الناس فسألهم، في واحد اسمه بشر قال له: بتعرف تقول شعر؟ لأنه بهداك الوقت اللي بيستنهد الناس وبيلفتهم هو أبيات الشعر. فقال له، قال له: فوت ادخل المدينة وانع الحسين عليه السلام وأعلن شهادة الحسين وقل له نحن جايين. بالفعل فات بشر بن حذيم إلى المدينة ناعيا الحسين عليه السلام ومعرفا إياهم بمكان الإمام السجاد عليه السلام، أنه قال الإمام جاي، فطلعوا هني في مكان خارج المدينة ليستقبلوا. قال بشر، هذا اللي بعته الإمام: فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجبة إلا برزنا من خدورهن، وما بقي حدا إلا مظهر، رجال، نساء، كبار، صغار. خرجت المدينة، أهل المدينة، خرج أهل المدينة بكلهم وكلكلهم. بكمل بشر بقول: فلم أرى باكيا أكثر من ذلك اليوم ولا يوما أمر على المسلمين منه. قال: فخرج علي بن الحسين، طلع لا يحكي معهم، ومعه، شوفوا كل شيء محسوب، ومعه خرقة أو خرقة يمسح بها دموعه، وخلفه خادم معه كرسي فوضعه له وجلس عليه وهو لا يتمالك عن العبرة، يعني عم يبكي بس مش عم يضجيج، عم الدموع عم تنزل من عيونه. لما الناس شافوا الإمام زين العابدين عليه السلام ارتفعت أصوات الناس بالبكاء وحنين النسوان والجواري، هذا كله بشر عم ينقل، والناس يعزونه من كل ناحية، فضجت تلك البقعة ضجة واحدة. فأوبأ بيده أن اسكنوا، فسكنت فورتهم فقال. هذا الخطاب في أهل المدينة. هلا بأهل المدينة إذا بتلاحظوا بالخطاب ما عم يجي يقول لهم نحن مين مثل أهل الشام، لا، لأن أهل المدينة بيعرفوا الأمير والنبي ولاد النبي والحسن، وأصلا أهل البيت عاشوا كل حياتهم بالمدينة، حتى أمتنا عليهم السلام أمير المؤمنين غاب عن المدينة كم سنة بالكوفة، الحسن أغلب حياته بالمدينة، الحسين كل حياته بالمدينة بس أيام الكوفة والخروج إلى كربلاء، زي العابدين كل حياته بالمدينة، الباقي وكل حياته المدينة، الصادق حتى الأئمة اللي يجوا بعدين، فهم معروفين. لذلك بده يحكيهم شيء تاني، بده يؤسس للمرحلة الجديدة اللي اسمها البكاء على الحسين، عزاء الحسين، الحزن على الحسين، وإحياء قضية الحسين في وجه هؤلاء القتلة. فقال عليه السلام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بارئ الخلق أجمعين، الذي بعد فارتفع في السماوات العلى، وقرب فشهد النجوى، نحمده على عظائم الأمور، عم يحمدوا على المصايب، وفجائع الدهور، وألم الفجائع، ومضاضة اللواذع، وجليل الرزق، وعظيم المصائب الفاضعة الكاظة الفادحة الجائحة. هلا ما عاش في وقت شرحهم هول الكلمات. أيها القوم، إن الله تعالى ابتلانا بمصائب جليلة وثلمة في الإسلام عظيمة، قتل أبو عبد الله الحسين وعترته، وسبيت نساؤه وصبيته، وداروا برأسه في البلدان من فوق عالي السنان، وهذه الرزية، يعني المصيبة التي لا مثلها رزية. ومبلشنا نقول تبيين ما حصل في كربلاء، لأنه هن معنيين يعرفوا اللي صار بكربلاء. أيها الناس، فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله؟ هل بقي مكان للفرح للسرور للمسرة عند الرجال؟ أم أي فؤاد لا يحزن من أجله؟ أم أية عين منكم تحبس دمعها وتضن عن انهمالها؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله، وبكت البحار بأمواجها، والسماوات بأركانها، والأرض بأرجائها، والأشجار بأغصانها، والحيتان في لجج البحار، والملائكة المقربون، وأهل السماوات أجمعون. عم ببين حجم هذه القضية، حجم الحادثة، حجم الألم والحزن الذي تركته في الوجود وفي الكون، في كل الوجود وفي كل الكون. أيها الناس، مظلومية، بيحكي عن المظلومية، أصبحنا مشردين، مطرودين، مذودين، شاسعين عن الأمصار، كأننا أولاد ترك وكابل، كابل يعني اللي كانوا بعدهم بأفغانستان، من غير جرم اجترمناه، ولا مكروه ارتكبناه، ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها، وما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هذا إلا اختلاق. والله لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا، يعني لو كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن شو وصى؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المسلمين، ألا نختلف على مسألة الإمامة والنص، ولكن نجمع كمسلمين على أن النبي وصى بعترته، وقال لهم الله الله في عترتي، الله الله في عترتي، الله الله في أهل بيتي، هذا مجمع عليه. عم بيقول لو أن النبي ما وصى هيك، لو وصاهم اقتلوا عترتي، اقتلوا أهل بيتي، لما زادوا على ما فعلوا بنا، لما زادوا على ما فعلوا بنا أكثر من هيك، شو من عمل عملوا فيه. فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وأفجعها وأكظها وأفضعها وأمرها وأفدحها. الإمام زين العابدين عم يوصف هاي المصيبة. فعنده، يعني عند الله، نحتسب ما أصابنا، فإنه عزيز ذو انتقام. من هالمرحلة الأولى بياخد كم دقيقة اللي بعد معي النتائج التالية. إمام عليه السلام من خلال هذا السير، هذه المرحلة الأولى خلال أسابيع، برز لنا من شخصية الإمام الشاب، بعض الناس ما كانوا بيعرفوه، بعدين تعرفوا عليه خلال 34 سنة، وأجمع المسلمون، إن شاء الله بالليل الجاي بحكي، أجمع المسلمون كبار المسلمين من الصحابة والتابعين من السنة من الشيعة من مع أهل البيت، كله يجمع على عظمته وفضله وسيادته وعلمه وعبادته وزهده وإلى آخره. كان بعده مش معروف، كان بعده شاب. أبرز من شخصيته هذا المستوى من العلم الغزير، من المعرفة، من الحكمة، من التوحيد، من الصبر، من الثبات، من العزم، من طاقة الهائلة على تحمل المصائب والفجائع اللي كان عم بيوصفها سلام الله عليه، ومن القوة والشجاعة والصلابة والصرامة في قول الحق وتحمل المسؤولية. لذلك أرجو من الليلة أيها الأخوة والأخوات، إذا في حدا بذهنه صورة الإمام زين العابدين اللي تركونا إياها من التاريخ، الإمام المريض، الإمام الضعيف، الإمام اللي عم بيروح شمال وبيطوطح شمال ويمين، الإمام اللي ما قادر يعمل شيء، الإمام العاجز، الإمام الضعيف، هذه صورة ظالمة، مش بس غير صحيحة، هذه صورة ظالمة. أي شجاعة هذه الشجاعة في مجلس عبيد الله بن زياد، في مجلس يزيد بن معاوية؟ هاي بدها شجاعة منقطعة النظير، بدها صلابة، بدها عزم، بدها أعصاب قوية، بدها جبال شامخة. هذا إمامكم زين العابدين عليه السلام. شوفوا بعدين في استمرار التوهين اللي صار بالتاريخ، لما صار واقعة الحرة في المدينة، وأرسل يزيد بن معاوية قائد اسمه مسلم بن عقبة أو بن عقبة، وبيسموه مسرف، كل كتب التاريخ بيسموه مسرف لأنه أسرف في قتل المسلمين في المدينة، هاي بسنة 63 الهجرة. طيب الإمام زين العابدين كان خارج المدينة، فبعت وراه وإجا الإمام، وكان في كتب التاريخ وفي الروايات أنه كان عازما على قتل الإمام زين العابدين عليه السلام. فالإمام عندما دخل عليه تمتم بكلمات، فارتعد له مسرف بن عقبة أو عقبة، وأجلسه إلى جانبه وأدناه وكرمه، والإمام استفاد من الفرصة وطلب منه أن يكف عن قتل المئات، والذين كانوا لا ينتسبون إلى الإمام ولا يحبون الإمام ولكنهم كانوا من المسلمين المظلومين، وفعل ذلك بالفعل. لكن كتب بعض كتب التاريخ شو بتقول؟ أنه عندما جلس عند مسرف كان يرتعد من الخوف، أنه الإمام زين العابدين كان يرتعد، بالوقت اللي كتب التاريخ الثاني بتقول مسرف كان يرتعد، فقلبوها على الإمام، كان يرتعد من الخوف إلى حد أنه عجز عن شرب كوب الماء لأن يده كانت ترتجف. هل هذا الإمام، هذا الرجل الذي في مشهد صعب جدا 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 عند يزيد يقول هذه الكلمات يرتعد من مسرف وترتجف يده؟ هذا ظلم تاريخي موجود في كتب التاريخ. هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الشجاع، هذه من جهة. طيب أيضا عندما نتحدث عن جهادية الإمام عليه السلام، إنه الإمام زين العابدين لما منصنف الإمام الأئمة المجاهدين، إنه هو ليس في عداد الأئمة المجاهدين، هو إمام عالم عابد زاهد ورع تقي ما أدري شو، أما إمام المجاهدين عنوان الجهاد في نقاش. ليش في جهاد أعظم من هذا الجهاد؟ بالمعنى اللي شرحناه بالجلسة الأخيرة لما شرحت لكم معنى الجهاد، هذا من أعظم الجهاد، هذا من أفضل الجهاد. طيب أنا بضرب مثل، الإمام زين العابدين عليه السلام بموقفه في الكوفة وفي دمشق وفي المدينة، وعلى امتداد 34 سنة عاش بعد شهادة الحسين عليه السلام من العمل والجهد والجهاد والصبر والثبات وتحمل مشقات المواجهة مع بني أمية، لولا الإمام عليه السلام ما في كربلاء، ما في إسلام. كان الذي وصل إلينا إسلام معاوية وإسلام يزيد وإسلام عبيد الله بن زياد وإسلام الطلقاء وأبناء الطلقاء. طيب لو هذا الإمام أخذته الحمية في الكوفة مثلا، حمل سيفه، مش بتكون جهاد مسلح يعني، حمل سيفه قام قتل كم واحد وقتلوه، أو عمل هيك بالمدينة، أو عمل هيك بدمشق، أنه البطل العظيم زين العابدين عمل عملية انتحارية بدمشق استشهادية، وبعدين راح كل شيء. قال هذا استشهد الحسين عليه السلام. هذا معنى الجهاد العظيم، الجهاد الكبير. بل في بعض الأحوال وفي بعض النماذج يصبح هذا النوع من الجهاد أعظم حتى من الجهاد المسلح، لأنه أقرب لتحقيق الهدف، لأنه يتحمل مشاق أكبر. هلأ في نوع من الجهاد بالساحات الموجودة، هلأ في ساحات موجودة فيها جهاد، أحيانا عندما لا يؤذن للمجاهدين أن يحملوا السلاح وأنما يكتفوا، مثل البحرين مثلا، أنه يا أخي سلمية، عملية سلمية، وبيتظاهى وبيعتصم فيسجن ويعدم ويقتل ثم يتجنب ما استطاع اللجوء إلى السلاح، هذا مو جهاد؟ هذا شغل عم بيصير مثلا. يمكن هذا يكون أهون بكتير من اللي حامل سلاح وعنده كورنات وعنده صواريخ وبيهدد وبيزبد وبيرعد، هذا الجهاد. ولذلك في حديث موجود وفي كتب الشيعة والسنة، وده بتفتحوا على أي كمبيوتر بتلاقوا وارد هذا النص بمئات المرات في مئات الكتب من زمن قديم إلى الآن، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد، وأي حق أعظم وأي سلطان أظلم من يزيد وعبيد الله بن زياد والكلمة التي قالها زين العابدين عليه السلام في محضرهما وفي وجودهما. ذلك الإمام عليه السلام وكمل، شوفوا حتى بالحديث، عند سلطان جائر، عنده يعني يا عنده بالمجلس يا عنده بالمدينة يا عنده تحت سلطانه، يعني تصل يده إليه، مو شرط عنده بالمجلس. أما هلأ مثلا افترضنا والله أنا قاعد ببيروت وعم هاجم السلطان الفلاني في البلد الفلاني، السلطان الجائر الظالم، ويده لا تصل إليه، خير إن شاء الله، هذا جهاد بس يعني متواضع. أما في ذاك البلد حيث تصل يد ذلك السلطان الجائر إلى هذا العالم أو ذاك القائد أو هذا الإعلامي أو هذا من أهل النخب أو حقوق إنسان أو شاب أو شابة أو رجل أو امرأة، ثم يأخذ هذا الرجل أو الامرأة موقفا حقا قويا مدويا في وجه سلطان جائر، هذا من أعظم الجهاد، من أفضل الجهاد. وهذا يجب أن نعرفه أيضا حتى في جهادنا. جهادنا لا يقتصر كما قلت في تلك الليلة عن القتال الميداني، عندما نقول كلمة الحق في وجه سلطان عند سلطان جائر، ونحن في لبنان تصل إلينا أيدي السلاطين الجو، ومن ترامب إلى نتنياهو أمثالهم، فهذا أفضل الجهاد، الكلمة والموقف والاحتضان والإصرار والثبات والعزم، هذا كله يكتمل مع المقاومة المسلحة. هذا جانب من حياة إمامنا زين العابدين عليه السلام، محيي كربلاء ومحقق أهدافها. البقية تأتي إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.